أيها الرب لله، نحن نستودع هذا التعليم بين يديك لتحفظه وتصونه وتضمن تأثيراته، ومن خلاله تتحدث إلى الشخص الذي هو يقف أمام كلمة الله ليتعلم شيئا منها عن نفسه. نسألك هذا في اسم المسيح، أن تكون معنا بالروح القدس وتمسح هذا التعليم بالروح القدس وتمسح من يسمعه أيضا. كن معنا ورافقنا، نسألك هذا في اسم ابن الله، آمين. عنوان هذا التعليم هو صرخة بارتيماوس، وهو يستند على إنجيل مرقس، النص الذي جاء في الإصحاح العاشر والعدد 46. وجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان بارتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى، فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هوذا يناديك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر، وتبع يسوع في الطريق. صرخة بارتيماوس. البشير مرقس في هذا النص يرسم لنا مشهد، هو يهتم أن يرسم المشهد لكيما يساعدنا أن ندرك بعض الحقائق الإلهية. إنه يريد أن يساعدنا أن نتعلم شيئا عن الله وعن تعاملات الله مع الإنسان ومع البشر. في هذا المشهد نتعلم شيئا عن الله عندما نرى ابن الله في تقابله هنا مع إنسان. ماذا يقول ابن الله هنا؟ وماذا يفعل ابن الله هنا أمام ومع هذا الإنسان بارتيماوس؟ عندما ندرك هذا ونفهمه، فنحن بهذا ندرك ونفهم شيئا هاما عن الله وعن طرقه مع الإنسان. نفهم شيئا عن من هو الله، ونفهم شيئا عن ماذا يفعل مع الإنسان، لأن الكتاب المقدس يقول لنا أن كل ما كتب في الكتب كتب لأجل تعليمنا. إذن هنا قصد من رسم المشهد، وينبغي أن ننتبه إليه لكي نتعلم. ما هو المشهد؟ المشهد هو الآتي: المسيح مع تلاميذه، ومعهم جمع غفير حولهم. المسيح أصبح شخصية هامة جدا في اليهودية، هذا ما يسجله لنا الوحي المقدس. المسيح أصبح شخصية هامة في هذا الوقت من جراء ما يقوله وما يفعله وما يعلنه عن نفسه من أنه ابن الله. أينما ذهب المسيح ذهب تلاميذه معه، وأينما ذهب المسيح التفت حوله جموع كثيرة لأسباب كثيرة. بعض الأشخاص عندهم أسباب، هي أسباب بارة وأصيلة، أسباب طالبة الخلاص، وبعض الأشخاص عندهم أسباب متنوعة أخرى لا تندرج تحت السبب الأول، أي الأسباب البارة الأصيلة الطالبة الخلاص. والمسيح يقدم لنا مثل لهذه الأسباب الأخرى المتنوعة الغير أصيلة، يدونها لنا في يوحنا 6:26، يوحنا الأصحاح السادس عدد 26 بالتحديد. أجابهم يسوع وقال، أي أجاب الجموع وقال: الحق 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 أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. أعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. إذن هنا في هذا النص نرى أن المسيح يقدم لنا مثلا لهذه الأسباب، أحد هذه الأسباب الغير أصيلة والتي ليست هي طالبة الخلاص. هذه الأسباب الأخرى المتنوعة التي شجبها المسيح وانتهرها في عدة مواقف مسجلة لنا في الوحي المقدس. المسيح هنا وحوله كل الجموع الغفيرة يدرك هذه الأسباب كلها، ويدرك من حقا طالبا الخلاص ومن يتبعه لأسباب إنسانية أنانية. وفي وسط كل هذا الحشد وهذا الصخب وانشغال المسيح وتلاميذه بكل هذا الجمع الغفير، في هذا المشهد فجأة يدخل بارتيماوس إلى المشهد، بل ينبغي أن نقول فجأة يقحم بارتيماوس نفسه على المشهد وفي المشهد. ربما ينبغي أن نقول أن بارتيماوس لم يكن أبدا أحد الممثلين في هذه الدراما، لم يكن من بينهم، لم يعطى دورا في مشهد المسيح مع الجمع الغفير، ولكن فجأة يقحم بارتيماوس نفسه في هذه الدراما الإنسانية ولا يكون مجرد أحد الممثلين فيها، ولكن وبعجوبة شديدة وبسيناريو غير متوقع يصبح بارتيماوس بطل المشهد ومركز الحدث. إن ما قلنا عن بارتيماوس ليس بلاغة لغوية أو تعبيرات جميلة إنشائية، لكنه هو في صميم ما جاء في النص الذي أمامنا ليساعدنا أن نفهم شيئا عن الله وعن شخصه وعن تعاملاته مع الإنسان. نعم، لقد فرض بارتيماوس نفسه على المشهد الإلهي الإنساني. إذن نحن في هذا النص أمام مشهد إلهي إنساني يسجل لنا شيئا عن الله ويسجل لنا شيئا عن الإنسان، ونجد هذا الغرض واضح وهذا المعنى واضح في هذا النص. نجد بارتيماوس يقحم نفسه ونجد هذا الفرد وهذا الإقحام ممثلا مرة أخرى في قصة أخرى سجلها لنا البشير متى في إنجيله في قصة المرأة الكنعانية. سجله لنا متى في الإصحاح 15 وبدءا من العدد 21. ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صورة وصيداء، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة. أرجو هنا في قصة المرأة الكنعانية أن نلاحظ أن البشير متى يسجل لنا أيضا أن المرأة الكنعانية أتت للمسيح صارخة. أرجو أن ندرك كل الإدراك وتمام الإدراك أن ما فعله بارتيماوس هو الذي أوجد الحدث، هو الذي صنع الحدث. إن بارتيماوس هو البادئ بصنع الحدث. إن ما فعله المسيح فيما بعد مع بارتيماوس هو استجابة لفعل ومبادرة بارتيماوس. بارتيماوس الإنسان بدأ بصنع الحدث، والمسيح الله يتفاعل مع الإنسان ويستجيب للإنسان طبقا لقواعد إلهية موجودة في الفكر الإلهي وفي القصد الإلهي. إذا نحن أمام كلمتين هامتين: الله يتفاعل مع الإنسان، هذه هي الكلمة الأولى، والكلمة الثانية يستجيب للإنسان. الله يتفاعل، الله يستجيب، لكن هذا التفاعل وهذه الاستجابة هي طبقا لقواعد إلهية، ليست طبقا لقواعد إنسانية. هذه القواعد مبنية ومؤسسة على الفكر والقصد الإلهي. لكن بعدما ما قلنا كل ذلك، لا ينبغي أن نتوقف هنا، وإلا فنحن لا نعلن كل الحق. لا ينبغي أن نتوقف ونقول أن بارتيماوس هو الذي صنع الحدث، هو الذي أوجد الحدث. نعم، إن بارتيماوس صنع الحدث الجاري، لكن ما هو الأساس الذي وقف عليه بارتيماوس ليأتي لنا بهذا الفعل، بهذا الحدث، يأتي لنا ويأتي لتاريخ الكنيسة؟ إن الأساس الذي وقف عليه بارتيماوس واستند إليه هو ما سمعه عن المسيح، عما قاله المسيح وعما فعله المسيح. إذن بارتيماوس لكيما يأتي بالحدث استند على ما سمعه من أقوال وأفعال المسيح. إذن نقول أن بارتيماوس لم يفعل الفعل في فراغ ومن فراغ، لم يفعل فعلا يستند على الهواء أو على خيالاته وأحلامه وتصوراته وتخيلاته الخاصة. نقول ذلك لأن الإنسان غير قادر على الإتيان بفعل صحيح صائب دون الاستناد على قاعدة صحيحة صائبة. وما قلته الآن يعتبر مبدأ عام هام يخص كل الحياة وليس فقط الحياة الروحية. إذا استطاع الإنسان أن يأتي بفعل أثبت أنه صائب وصحيح فيما بعد، فلا بد أنه قد قام بهذا الفعل مستندا على مبدأ صائب وقاعدة الحق والحقيقة. إذا نقول أنه الإنسان غير قادر على الإتيان بالصائب من نفسه إذا استند فقط على نفسه. الإنسان غير قادر على الإتيان بفعل صحيح صائب دون الاستناد على قاعدة صحيحة، بمعنى أنه ينبغي للإنسان أن لا يستند على نفسه إذا أراد أن يأتي بفعلا صائبا صحيحا، ولكن ينبغي أن يستند على الحق والحقيقة التي اكتسبهما في نفسه. وهذه القاعدة تنطبق على الحياة الروحية وعلى الحياة الحياتية. إذن نقول أن بارتيماوس لم يستند على نفسه عندما أتى بهذا الفعل، لقد استند على ما اكتسبته نفسه من الحق والحقيقة، وتكونت بداخله بالتالي قاعدة من الحق والحقيقة، وعلى هذه القاعدة استند بارتيماوس ثم خرج لنا بالفعل الذي فعله. ما معنى هذا؟ معناه أن بارتيماوس لكي ما يأتي بالفعل استند على ما سمعه من عن أقوال المسيح وأفعال المسيح. هذه حقيقة هامة عن الله وعن علاقته بالإنسان وعن العلاقة بين الله والإنسان. ما هي هذه الحقيقة؟ أن الله هو دائما الآخذ بالمبادرة، الله هو دائما صاحب المبادرة ومالك للبداية. الإنسان يستجيب لهذه المبادرة، الإنسان يستند على هذه المبادرة الآتية من الله للإتيان بالفعل. والإنسان عنده اختيارين أمام مبادرة الله، إما أن يستجيب بفعل يوافق الله ويتفق مع الله، وإما أن يستجيب بفعل يكون ضد الله وضد مقاصده. إذن عندما نقول أن بارتيماوس هو الذي أتى بالفعل، ونقول أنه إذا لم يكن قد فعل ما فعل فإننا لما كنا حصلنا على هذا الحدث المدون لنا عن طريق الأناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا، نحن لا نلغي هذا الرأي، بعدما قلنا أن بارتيماوس أتى بالحدث، لا نلغي هذا الرأي بما قلناه سابقا، لكن ينبغي أن نؤكد ما هو الحقيقة الأخرى المصاحبة لهذه الحقيقة، ألا وهي أن بارتيماوس كان يستجيب للمبادرة التي قام بها الله تجاه الإنسان. عندما جاء المسيح على الأرض وقال أقوالا وفعل أفعالا، فإن هذه هي مبادرة الله للإنسان. بارتيماوس أتى بفعل استجابة لهذه المبادرة، وعندما أتى بهذا الفعل بدوره قدم الله استجابة لفعل بارتيماوس. إذن هنا نرى المعادلة الإلهية الإنسانية واضحة لنا الآن، مقدمة لنا في قصة وقضية بارتيماوس. هذه هي المعادلة الإلهية الإنسانية: أولا مبادرة الله، ثانيا تتبعها استجابة الإنسان، ثالثا يتبع استجابة الإنسان استجابة الله لاستجابة الإنسان. هذه إذن هي العناصر الثلاثة الأساسية والوحيدة في المعادلة الإلهية الإنسانية وفي تعامل الله مع الإنسان. أولا الله يأخذ المبادرة، ثانيا يستجيب الإنسان لهذه المبادرة، ثالثا يستجيب الله لاستجابة الإنسان. إنه من المدهش واللافت للانتباه أن يسجل لنا البشير مرقس اسم الإنسان الأعمى واسم والده. بارتيماوس الأعمى ابن تيماوس. من المدهش أن يسجل لنا الوحي المقدس اسم إنسان هو في عين كل البشر ليس له أي أهمية، وهو في عين البشر إنسان عاجز ومسكين ويرثى له. ومع أن متى كان شاهد عيان فهو لم يسجل لنا الاسم، ومرقس وهو لم يكن شاهد عيان اهتم بأن يسجل لنا الاسم والاسم بالكامل. لوقا أيضا لم يسجل لنا الاسم. ماذا كان يقصد البشير مرقس بتسجيل الاسم؟ هل أنه كان يريد تأكيد تاريخية الحدث أنه فعلا قد حدث؟ ربما لعل البعض قد ينتابه الشك، فإن ما حدث هو فعلا واقع وقد حدث تاريخيا. أقول إن هذا التفسير لا يكفي، لأن مرقس قام بتسجيل الكثير من الوقائع مع أشخاص ولم يتوقف ليسجل لنا أسماءهم. إنني أعتقد أن البشير مرقس قام بتسجيل اسم بارتيماوس لثلاثة أسباب على الأقل. السبب الأول أنه أراد أن يستوقف القارئ. عندما يقرأ القارئ الحدث ويأتي أمام الاسم، أي حدث يأتي أمام الاسم، فإن استيقافه يزداد وانتباهه يسترعى. عندما نقرأ قصة بدون اسم البطل، هذا يختلف عن قراءتها باسمه. عندما نجد الاسم وكأننا الآن أمام قصة لها عنوان، إن اسم بطل أي قصة يعطيها عنوانا ويجذب انتباه القارئ ويورطه أكثر في تفاصيل هذه القصة. إن البشير مرقس بذكره اسم بارتيماوس أراد أن يقول للقارئ: نحن أمام حدث هام في سلسلة تعاملات المسيح هنا على الأرض. وكانه يريد أن يقول لنا أننا لسنا أمام حدث عابر، ومع أن أحد أبطال القصة هو شخص ليس له أي أهمية اجتماعية، وأقول أحد أبطال القصة لأن البطل الأول والحقيقي لهذه القصة هو الرب يسوع، معنى أحد أبطال القصة شخص له ليس له أي أهمية اجتماعية ويعتبر نكرة وعالة على المجتمع، إلا أننا أمام حدث له أهمية روحية كبيرة، بل على العكس تماما، فإن هذه الأهمية الروحية تزداد وتتضاعف تماما وبالضبط عندما يكون بطلها هو بارتيماوس ابن تيماوس الأعمى الذي كان جالسا على الطريق يستعطي. ماهية بارتيماوس هي التي تعطي أهمية أكبر لهذه القصة. إذن مرقس أراد أن يؤكد لنا أن ماهية بارتيماوس أعطت وتعطي هذا الحدث أهمية روحية كبيرة وكبيرة جدا، وهو يريد القارئ أن يلتفت إلى هذه الأهمية ليتعلم هذا الدرس الروحي الهام جدا. السبب الثاني في ذكر اسم بارتيماوس هو قصد البشير أن يؤكد لنا أن كل إنسان هو إنسان فرد أمام الله، وأن الله لا ينظر للبشر كجماعة، وأن الفرد باسمه وكيانه وتفرده هو مهم ومهم جدا بالنسبة لله. بالنسبة لله والوحي المقدس وأيضا البشير مرقس، الإنسان الذي يستعطي على الطريق هو إنسان فرد متفرد وهام جدا أمام الله وله اسم أمام الله، وحتى لو كان ليس له اسم أمام الناس وليس له أهمية أمام الناس فهذا ليس هو الوضع أمام الله، لأن كل إنسان هو مخلوق من الله وعلى صورة الله ومخلوق كوحدة واحدة بتفرده أمام الله. إذن هذا هو السبب الثاني ربما في ذكر اسم بارتيماوس. السبب الثالث هو سبب متضمن نراه في النص، إن اسم بارتيماوس ابن تيماوس حقا قد كتب في سفر الحياة. هذا هو السبب الثالث. بارتيماوس الأعمى المستعطي قد كتب اسمه في سفر الحياة، وهذا حدث هام جدا بالنسبة لله، وفي هذا الحدث يكون هناك فرح في السماء وبين الملائكة بخاطئ واحد يتوب. بارتيماوس قبل الإيمان كان مهما بالنسبة لله، مهما جدا، لدرجة أن المسيح مات لأجله. الآن بارتيماوس بعد الإيمان أصبح له أهمية أخرى خاصة بالنسبة لله، ألا وهي أنه أصبح من بين المفديين، لأنه من ضمن الذين قال عنهم الرب يسوع في سفر الرؤيا الإصحاح الثالث والعدد الرابع، قال عنهم أنهم لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. إن بارتيماوس الأعمى الذي كان يجلس على قارعة الطريق يستعطي، والذي ربما لم يكن له اسم بين الناس، أصبح الآن له اسم في السماء، وسيعترف السيد المسيح رب كل الحياة باسمه أمام الآب وأمام الملائكة وأمام جند السماء. نعود الآن إلى النص. في عدد 47، فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. في هذا العدد البشير مرقس لا يقول لنا كيف سمع بارتيماوس عن المسيح أو عن من هو يسوع، كيف سمع لا يقول لنا. كل الأناجيل الأربعة تسجل لنا أن المسيح قد ذاع صيته في كل مكان، ولوقا في الأصحاح السابع عدد 17 يسجل لنا هذه العبارة: وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية وفي جميع القرى المحيطة. إذن ليس من الغريب أن نتوقع أن بارتيماوس كان قد سمع عن من هو يسوع وماذا كان يفعل. بارتيماوس ربما لم يتقابل مع المسيح من قبل، وربما نتوقع أنه لم يسمعه قط من قبل يعلم مباشرة، إنه فقط سمع عنه وعن تعليمه وعن أفعاله. إذن نقول أن بارتيماوس قام بتكوين فكرة عن من هو المسيح، من هو يسوع الناصري، من سماع الأذن الغير مباشر. إنه حقا من المدهش والذي يجب أن يستوقفنا أن بارتيماوس وصل إلى قناعة عن من هو يسوع الناصري عن طريق فقط السماع الغير مباشر. كيف هذا؟ كيف يمكن لإنسان أن يكون قناعة في قضية مصيرية مثل هذه من مجرد السماع الغير مباشر؟ إنه ربما لم يرى المسيح من قبل، ولم يتحدث مع المسيح، ولم يستمع مباشرة للمسيح. كيف كون هذا الرجل البسيط قناعته عن يسوع الناصري؟ مرقس لا يقدم لنا أي إجابة، ولا حتى يتوقف ليحلل الأمر. ما يهم البشير هنا هو فقط سرد وتدوين الوقائع التاريخية، ويترك للقارئ مهمة ومسؤولية هامة، يترك للقارئ مهمة ومسؤولية سؤال الأسئلة والبحث والتنقيب والتحليل. هذه هي مهمة خطيرة جدا لكل قارئ للكتاب المقدس. إذا قام القارئ المعاصر بمجرد قراءة القصة كما هي بكل تفاصيلها ووقائعها لمجرد الحصول على الفكرة والعلم ولم يقوم بسؤال الأسئلة الهامة والبحث والتحليل، فإنه بهذا سيفوته المعاني الروحية السماوية الهائلة المتضمنة في الكلمات. وبالتالي عندما يفوته هذا فإنه لن يتعلم عن الله ولن يتعلم عن أسرار الملكوت. إن كلمات الكتاب المقدس تم تدوينها لنا ليس لمجرد أن نعرفها كوقائع وتاريخ، ولكن أولا وأساسا لنتعلم منها عن الله، من هو الله وعن طرقه، ثم نتعلم عن الإنسان من هو الإنسان وعن طرقه. ونحن لن نتعلم عن الله وعن طرقه مع الإنسان وعن الإنسان إذا قرأنا قصة بارتيماوس ابن تيماوس دون سؤال الأسئلة والقيام بمهمة البحث والتحليل. وهذا هو الخطأ الفادح الذي يقع فيه معظم وغالبية قراء الكتاب المقدس. إنهم يقرؤون ليعرفوا ولا يقرؤون ليسألوا. إنهم يقرؤون ليعرفوا الأحداث ولا يقرؤون ليبحثوا. إنهم لا يدركون أن ما كتب في الوحي المقدس ما هو إلا بداية الخيط الإلهي، وبأنهم مطالبون ومسؤولون عن اتباع هذا الخيط الإلهي وتتبعه إلى آخره للوصول إلى الله ولمعرفة الله. إن من يقرأ الكتاب المقدس ولا يسأل أسئلة كثيرة وعميقة ولا يبحث ولا يحفر الآبار فهو لا يقرأ الكتاب المقدس، وسوف حتما يشعر بالملل والسأم الشديدين، وسوف ينتهي بالأمر إلى عدم رؤية جدوى من التواجد أمام كلمة الله. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني، يا يسوع ابن داود ارحمني. في كلمة يا يسوع ابن داود الأناجيل الثلاثة متى مرقس ولوقا التي أوردت قصة الأعمى اهتمت بسرد اللقب الذي أعطاه بارتيماوس للمسيح. إنه ابن داود، وابن داود في عقيدة كل اليهود هي إشارة واضحة إلى المسيح الذي كان ينتظره شعب إسرائيل للخلاص. إن كل العهد القديم بما فيه أسفار موسى الخمسة كانت تقف على قاعدة لاهوتية هامة، وهي أن الناموس والأنبياء سيكمل في مجيء المسيح المخلص. وكل النبوات أشارت أنه سيكون من سبط يهوذا ومن نسل داود الملك. أريد أن أذهب سريعا إلى نصين للتدليل على ذلك. النص الأول في نبوة أشعياء الأصحاح 11 والعدد الأول، ويخرج قضيب من جذع يسة. ونحن نعلم بالطبع أن داود هو ابن ليسة. ويخرج قضيب من جذع يسة وينبت غصن من أصوله. وبالطبع هنا يشير أشعياء إلى المسيح المنتظر. وحل عليه روح الرب وروح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه. النص الآخر جاء في حسقيال، نبوة حسقيال إصحاح 34 والعدد 23. وأقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبدي داود، هو يرعاها وهو يكون لها راعيا، وأنا الرب أكون لهم إلها وعبدي داود رئيسا في وسطهم، أنا الرب تكلمت. في هذين النصين هناك إشارة إلى المسيح، وكل اليهود يعلموا ويدركوا معاني هذه النصوص. إذن في إشارة بارتيماوس إلى المسيح بأنه ابن داود، هنا دلالة على اقتناع متى ومرقس ولوقا بأن المسيح هو المخلص، هو المنتظر لخلاص اليهود وخلاص العالم. لقد وصل بارتيماوس إلى تصديق وإلى اقتناع وقناعة أن يسوع هو المسيح المخلص. إنه من المحير لنا عندما نتوقف أمام ردود أفعال البشر المختلفة أمام التعرض، أو عندما يتعرضوا للحق. هناك ردود أفعال مختلفة للبشر، واحد يصدق ويؤمن والآخر لا يصدق ولا يؤمن. واحد يعبر على الحق عبورا سريعا غير مكترثا، والآخر يتوقف بجدية بالغة مهيمنة عليه، لأنه يدرك أنه أمام قضية مصيرية، قضية حياة أو موت. لماذا هذه الاختلافات والتباين بين البشر أمام الحق؟ نجد إنسانا قلبه لين مستعد لاستقبال الحق، وإنسان آخر قلبه متصلب ومتحجر ولا مكان فيه لنور الحق. إن هذا السؤال مطروح لنا للبحث والتأمل في من هو الإنسان، في ماهية الإنسان، في تركيبة الإنسان أمام الحق الإلهي المعلن من السماء. واحد فينا سيقرأ قصة بارتيماوس ويخرج مباشرة يفعل المثل، آخر يقرأ قصة بارتيماوس يخرج يفعل المثل لمدة أسبوع ثم يتعب وينسى ما قد بدأ بفعله، آخر يخرج مباشرة وينسى ما قد سمعه، آخر لا يقتنع تماما بما يقرأه أو يسمعه ويظل معلقا فكريا وروحيا بين الأرض والسماء بدون قاعدة ثابتة يقف عليها. هذه الاختلافات والتباينات البشرية هي واقع البشر أمام الحق الإلهي. وعليك أيها الإنسان القارئ لقصة بارتيماوس والسامع لهذا التعليم أن تسأل نفسك: أي نوع أنا؟ ثم تسأل نفسك: هل أريد أن أتغير؟ ثم تسأل نفسك: لماذا لم أتغير في الماضي وبالأمس؟ ثم تسأل نفسك: لماذا استطاع بارتيماوس أن يفعل ما فعله ولا أستطيع أنا؟ ثم تسأل نفسك: ما هو السر في حياة هذا الرجل الأعمى البسيط الذي كان يستعطي؟ بارتيماوس ابتدأ يصرخ، عدد 47، فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ. أمام هذه العبارة ابتدأ يصرخ، نتوقف قليلا. هذه الصرخة، صرخة بارتيماوس، تعبر لنا عن أشياء وتقول لنا عن أشياء بداخل بارتيماوس. أولا تقول لنا أنه صدق وآمن أن ما سمعه عن المسيح ابن داود هو حق، وأنه فعلا ابن الله الحي. ثانيا تقول لنا أن صرخته تؤكد لنا أنها ليست الصرخة الأولى لهذا الرجل أمام الله، أبدا لم تكن هي الصرخة الأولى. لا يمكن أن تكون صرخة بارتيماوس هنا أمام المسيح هي الصرخة الأولى. قبل أن يصرخ الإنسان لابد له أن يمر بعمليات داخلية روحية وفكرية، عمليات داخلية روحية وفكرية هي التي تنتج الصرخة والصرخات. إن الصرخة هي نهاية المطاف، هي قمة الهرم. في احتياج الإنسان الصارخ وألمه العميق والدفين، إما أن يقهر من هذا الاحتياج والألم، وإما أن يقهرهما، إما أن يمتلئ مرارة أو يتمسك بالرجاء، إما أن يعتزل الحياة الإيجابية المنتجة أو يظل يسعى ويؤمن أنه قادر على الحياة بالرغم من الاحتياج والألم العميق والدفين والذي لا ينتهي. عندما يقهر الإنسان من احتياجه ومن ألمه فسوف يتوقف عن الصراخ، لأن الصراخ يحتاج إلى طاقة ويحتاج إلى رجاء. بدون طاقة لا يوجد صراخ، وبدون رجاء لا يوجد صراخ. عندما يقبع الإنسان في دواخله المحتاجة المتألمة يفقد القدرة على الصراخ الراجي. عندما يقبع الإنسان في دواخله المحتاجة المتألمة يفقد القدرة على الصراخ فيصمت ويتألم في صمت. وعندما يفقد الإنسان الرجاء فإنه يخرج يعبث في الحياة تائها في هذه الحياة، يبحث عن النسيان والتيهان والانشغال ومجرد تقضية اليوم بطوله وعرضه دون هدف واضح أو معنى واضح. أيضا هناك نوعين من الصراخ، صراخ اليأس اليائس وصراخ اليأس الراجي، والفرق بينهما كبير كالمحيط. الصراخ الأول صراخ اليأس اليائس يترك الإنسان في يأس وتمرد وسحب للطاقة وغياب السلام والمزيد من النسيان والانشغال والتوهان والتخبط. الصراخ الثاني صراخ اليأس الراجي، وبالرغم من استهلاكه للإنسان وعدم حصول الإنسان ربما على ما يصرخ لأجله، إلا أنه يترك الإنسان في نوعا ما غريبا من الهدوء، نوعا غريبا من الهدوء ربما لا نستطيع التعبير عنه، لكن يدركه هذا الإنسان في كيانه. يترك الإنسان في نوعا ما من الصبر، من الاستعداد لطلقة الصراخ في الغد، من السلام العجيب الذي لا يعقل ولا يفسر ولا يدرك بعقل. الصراخ الأول يبعد الإنسان عن الله مع أنه يصرخ لله، الصراخ الثاني يقرب الإنسان من الله والله من الإنسان. الصراخ الأول يزيد الإنسان مرارة، الصراخ الثاني يسحب منه المرارة ويقللها. الصراخ الأول يزيد الإنسان توهانا وتشويشا وتضاربا في فهم الحياة وفهم أسرار الحياة، فيخرج الإنسان من الصراخ ناقما على الحياة وعلى عدم فهمه لها. الصراخ الثاني مع أنه لا يعطي للإنسان إجابات محددة على أسئلة الحياة، إلا أنه يترك الإنسان بنوع ما من اتساع الفكر لاستيعاب أسرار الله وأسرار الحياة المبهمة، وفي النهاية يتركه أي يترك الإنسان في فهم أعمق للحياة وتصالح مع معطياتها الروحية والفكرية. الصراخ الأول يترك الإنسان أصغر، الصراخ الثاني يتركه أكبر. الأول يتركه في الأرضيات واختناق الأرضيات، الثاني يتركه في السماويات باتساعها ولا محدوديتها، فيحلق ولو بعض الشيء فوق احتياجاته وألامه. إن صرخة بارتيماوس اليوم هي صرخة اليأس الراجي، إن صرخة بارتيماوس اليوم أمام المسيح لم تكن هي أول مرة يصرخ فيها لله من أجل احتياجاته وآلامه الصارخة. لسنين وسنين طويلة صرخ هذا الرجل الأعمى الذي ربما أجبر على الاستعطاء، صرخ أمام الله ليرحمه من مرضه ومن ألامه. ومن الواقع والحقيقة أن في كل هذه السنين لم يسمع الله لصرخة الأعمى ولم يشفيه، بالرغم من أن الله يرى احتياجاته واحتياجه ويرى آلامه وألمه، وبالرغم أن الله له أذان يسمع الصراخ، إلا أن الله لم يستجب لصراخ الأعمى. لسنين طويلة. هل يوجد احتياج في هذه الحياة احتياج أكثر وأكبر من احتياج إنسان أعمى للحصول على بصر عينيه؟ هل هناك ألام في هذه الحياة أكثر وأكبر من ألام إنسان أعمى فاقد لنور عينيه؟ ومع كل هذا، ومع صراخ الإنسان الأعمى لسنين طويلة، إلا أننا نجد أنفسنا أمام صمت الله تجاه كل هذا. لكننا لابد أيضا أن نتوقف ونتأمل ونسأل سؤال هام جدا في هذا المنعطف، سؤال أمام صمت الله أمام الأعمى لسنين طويلة. هل كان فعلا الله صامت أمام صراخ بارتيماوس لسنين طويلة؟ أعتقد أننا لا نستطيع الإجابة على هذا السؤال إجابة كاملة شاملة وافية، لكننا ربما نحتاج أن نتأمل في الآتي: هل من الممكن أنه رغم أن الله لم يعطي بارتيماوس كل هذه السنين الطويلة نور عينيه، إلا أنه كان يعمل في جوانب أخرى في حياة هذا الرجل؟ هل كان هذا من الممكن؟ وهل ما كان يفعله ويعمله الله في الخفاء في حياة بارتيماوس، هل كان له ربما أهمية كبيرة جدا في تهيئة هذا الرجل اليوم ليقف أمام المسيح ويدخل ملكوت الله ويخلص؟ هل ما كان يفعله الله في حياته سنين طويلة قام بتهيئة بارتيماوس اليوم لمقابلة المسيح ابن داود والحصول أخيرا على استجابة طلبته واستجابة صراخه؟ بمعنى آخر، هل من الممكن في عرف الله وقوانينه وطرقه مع الإنسان أنه يسمح بإعاقة ما، بمرض ما، بألام ما، ويترك كل هذه السنين الطويلة، يترك كل هذه الأشياء سنينا طويلة دون أن يلمسها لمسة شافية نهائية، لأنه بهذا يريد العمل في جوانب أخرى داخل الإنسان واستعمال كل هذه الآلام لإجراء عمليات جراحية تشكيلية في روح وقلب هذا الإنسان؟ أقول من التأمل في هذا النص أن ربما الإجابة على هذه الأسئلة هي بالإجاب، أنه بالرغم من أن الله لم يعطي بارتيماوس بصر عينيه لسنين طويلة، إلا أنه ربما قام المسيح بالعمل في داخل قلب وفكر بارتيماوس لإعداده لهذه اللحظة الحاسمة، لحظة الخلاص ولحظة الشفاء. وهنا نحتاج أن نشرح بعض الشيء عن هذه العمليات الجراحية التشكيلية في روح وقلب الإنسان. بعد السقوط ونتيجة للسقوط دخلت الآلام ودخلت الإعاقات الجسدية والنفسية والفكرية حياة الإنسان. إذا لم يحدث السقوط لما كانت أي من هذه الآلام والإعاقات؟ إنه من الواضح والمؤكد والثابت أن الله يستخدم هذه الآلام، هذه الإعاقات ليجذب انتباه الإنسان أولا إلى الله، ثانيا إلى حقيقة الإنسان، ثالثا إلى حقيقة الحياة. وأيضا يستخدم الله هذه الآلام، هذه الإعاقات للقيام بإحداث تغييرات جراحية داخل الإنسان الذي يتبعه. ما هي بعض هذه الجراحات التشكيلية التكوينية أو التغييرات الجراحية التي يجريها الله في روح وقلب الإنسان وبالطبع الإنسان الذي يتبعه أساسا؟ أولا، الله يريد أن يستوقف الإنسان. الإنسان يعيش الحياة كفرس كجواد جامح، يدخل الحياة وكأنها سباق ولابد أن يركض بأسرع ما يمكن في هذا السباق ولابد له أن ينتصر. إذن الإنسان يدخل الحياة يركض بأسرع ما يمكن، ثانيا لابد له أن ينتصر في هذا السباق. يظل من أول يوم في حياته إلى آخر يوم يلهث وراء الحياة ويصارع مع الآخرين لكيما ينتصر. الانتصار هو الدافع لكل حركة الإنسان، وهو أيضا الجوهرة الثمينة. إذن الانتصار والرغبة القاسية، الرغبة المحمومة داخل الإنسان للانتصار هي التي تدفعه لكل ما يفعله في الحياة. وأيضا هذه الرغبة في الانتصار هي الجوهرة الثمينة التي يسعى إليها الإنسان. ينام هادئا عندما ينتصر. هذا الانتصار ليس هو الانتصار على نفسه، يا ليته كان ذلك. إذا كان ذلك لكنا ربما فرحنا مع الإنسان، لكنه الانتصار والتغلب على الآخرين. لابد للإنسان أن يعلو فوق الآخرين، ولابد للآخرين أن يكونوا أسفله. هذا هو الدافع الذي يدفع الإنسان لأن يجري ولأن يركض كل يوم في حياته. كلما تقدم الإنسان في العمر وفي الأيام، كلما ازداد لهثا في السباق وازداد جموحا. الأيام لا تعلمه، السنين لا تهذبه ولا تروده. من المنطقي أن نتوقع أن يبطئ الإنسان في لهفه وركوده في السباق كلما تقدمت به الأيام، لكن الإنسان في حماقته يزداد لهثا وركودا وجماحا كل يوم، وبالذات في أواخر أيامه على الأرض. في هذا اللهث وهذا الجموح لا يتوقف الإنسان، لا يتوقف لينظر فيما هو هام ومصيري في هذه الحياة، لا يتوقف لينظر نفسه، هذه النفس التي بها دواخل عميقة، لا يتوقف لينظر نفسه، ولا يتوقف لينظر الله الخالق والمخلص، ولا يتوقف لينظر الحياة. كل يوم يحاول الله جاهدا مع الإنسان لكي ما يتوقف عن هذا السباق الأحمق المهلك والذي سوف يأخذه إلى الهلاك، ولكن الإنسان لا يستمع ولا يعبأ. إذن ماذا يفعل الله أمام هذا اللهف والركود والجماح؟ عندما تفشل كل محاولاته السلمية لاستيقاف هذا الإنسان الأحمق، لا يجد الله أمامه إلا لأن يحضر الآلام والإعاقات والمعاناة إلى حياة الإنسان ليجبره على التوقف، لينظر نفسه الداخلية العميقة، ولينظر الله الخالق والمخلص، ولينظر الحياة. إن الحقيقة الكتابية تقول لنا أن الكثيرين من البشر الذين يريد الله خلاصهم لن يتوقفوا إلا عندما يحضر الله الآلام والإعاقات والمعاناة إلى حياتهم، وهذه هي نعمة الله عليهم، هذه هي رحمة الله عليهم، ألا وهي إحضار كل هذه الآلام والإعاقات. ثانيا، ليس فقط أن نفس الإنسان لا تريد أن تتوقف، ولكن هذه النفس هي كالفرس الجامح العاصي المتكبر. الإنسان لا يركض فقط لينتصر في هذه الحياة، لكن الإنسان في هذا الركض هو إنسان عاصي ومتكبر. الإنسان في جماحه وعصيانه وتكبره يريد شيئا واحدا فقط، إنه يريده في أعمق أعماق نفسه، حتى وإن لم يكن يدرك ذلك، وحتى إن لم يقل لنفسه ذلك علنية، إنه في جماحه وعصيانه يريد شيئا واحدا فقط، وهو الاستقلال عن الله، ويريد أن يمتلك الاكتفاء الذاتي، يريد أن لا يحتاج لله أو لأي شخص آخر. هذا هو حقيقة ما بداخلي أنا وما بداخلك أنت أيها الإنسان السامع. الله يريد ويحاول استيقافنا ليساعدنا أن نستمع، فلا نريد التوقف. الله يحاول استيقافنا ليشرح لنا مدى عصياننا وتكبرنا وجموحنا ورغبتنا في الاستقلال عنه، فلا نريد أن نستمع، ولا عندنا وقت أو آذان للاستماع. ماذا عسى الله أن يفعل إذن؟ إذا قبلنا أن الله خلق الإنسان ويحب الإنسان الذي خلقه، وأنه يحاول إنقاذه من الهلاك الأبدي، ماذا عسى أن يفعل أمام هذا الجموح وهذا العصيان وهذا الكبرياء؟ الله لا يجد أمامه إلا لأن يحضر الآلام والإعاقات والمعاناة إلى حياة الإنسان، ليقوم بترويض هذه النفس الجامحة العاصية المتكبرة المتجبرة. إن الله يريد من خلال المعاناة تليين قلب الإنسان وجعله قلبا لحميا. إننا نجد هذه الحقيقة وهذا الحق في نبوة حزقيال إصحاح 36 والعدد 26، إن قلب الإنسان قلبا حجريا متصلبا عنيدا، ولا يمكن للإنسان امتلاك القلب اللحمي اللين بدون عمل الله الجراحي داخل هذا القلب. إذن هنا نجد الله يأتي بكل هذه لإجراء جراحات تكوينية هامة داخل الإنسان لتهيئة هذا الإنسان للحياة معه وفي إعداده للحياة الأبدية. ونحن نرى بعض سمات هذه النفس الجامحة في موقفين حدثا مع تلاميذ المسيح. الموقف الأول نجده حدث مع بطرس، مدون لنا في إنجيل يوحنا الإصحاح 13 والعدد 6. فجاء إلى سمعان بطرس، أي المسيح جاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟ أجاب يسوع وقال له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، لكنك ستفهم فيما بعد. في هذا الموقف أراد المسيح أن يغسل وغسل أرجل التلاميذ، وهو يقول لهم في العدد 3: يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، المسيح وهو يعلم كل ذلك عن نفسه أنه هو الله، أنه هو ابن الله، أنه هو المخلص، قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ من شفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسح بالمنشفة التي كان متزرا بها. عندما جاء إلى سمعان بطرس رفض سمعان بطرس أن تغسل قدميه. هنا نرى جماح نفس بطرس المتكبر، وهنا المسيح يلحظ هذا الأمر في قلب سمعان ويقول له: لست تعلم الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. وربما هنا بطرس أدرك بعض الشيء هذا الدرس، أدركه بعدما رفض وقال للمسيح: لن تغسل رجلي أبدا. عندما سمع كلمات المسيح تخاطبه: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب، إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. هنا نرى جماح نفس بطرس المتكبر، إنه لم يفهم مبدأ الانكسار والاتضاع الذي حاول المسيح زرعه في التلاميذ. تعلموا مني، هكذا قال الرب يسوع، لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. إن نفس بطرس الجامحة العاصية لا تستطيع استيعاب حجم هذا الاتضاع، وكأنه يقول للمسيح: لو كنت أنا مكانك لما قمت بغسل أرجل من معي الذين هم أقل مني. الموقف الثاني نجده مدون في إنجيل لوقا الإصحاح 22 والعدد 24. المسيح وهو قبل دقائق، قبل ساعات من الصليب، نجد هذا يحدث بين التلاميذ، وكانت بينهم أيضا مشاجرة: من منهم يظن أنه يكون أكبر؟ فقال لهم: ملوك الأمم يسودونهم، والمتسلطون عليهم يدعون محسنين، وأما أنتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم، لأن من هو أكبر؟ الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ؟ ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. هنا نرى جماح الإنسان مرة أخرى. تلاميذ المسيح الذين عاشوا معه دقائق قليلة قبل الصليب، قبل الآلام، تحدث بينهم مشاجرة: من منهم يظن أنه يكون أكبر؟ هذه المشاجرة تحدث بعد غسل أرجلهم، بعدما غسل المسيح أرجلهم. هنا جماح الإنسان، هنا تكبر الإنسان، حتى الإنسان الذي عاش ويعيش بقرب من المسيح. ما هو علاج هذا الجماح وهذا العصيان؟ إنه فقط يأتي عن طريق ترويد هذه النفس. ما هي طرق الله في هذا الترويد؟ أقول أن أحد هذه الطرق هو الإتيان بكأس الآلام والإعاقة والمعاناة ليشرب منه الإنسان، ليصل في النهاية إلى حالة الاتضاع وحالة الانكسار أمام الله الخالق والمخلص. ثالثا، في هذه الجراحات التشكيلية التكوينية، لماذا هي؟ الله يريد أن يرفع الآلام والمعاناة عن الإنسان، ولكنه قبل أن يفعل ذلك لابد أن يتأكد أنه عندما يأتي برفع هذه الآلام والإعاقات فإن عمله سوف يقع على أرض وعلى تربة قد تم تهيئتها بالاتضاع والانكسار والخضوع الكامل لسلطان الله في الحياة. إن العملية الجراحية تكتمل في ذهن الله عندما يمتلك الإنسان الاتضاع والانكسار والخضوع. هنا تكتمل العملية الجراحية التشكيلية التكوينية، وهذا هو بالضبط ما يسعى إليها الله. هذا هو بالضبط ما يسعى الله للوصول إليه. إن الشفاء ورفع الآلام هامين جدا لله، لأنه يحب الإنسان الذي خلقه. لكن ما هو أهم بالنسبة لله هو استطاعة الإنسان الاستقبال البار الصحيح المرضي لله لهذا الشفاء. أرجو دائما أن نتذكر أنه لولا جماح وعصيان الإنسان وتكبره لما لجأ الله إلى هذه الطريقة المؤلمة لكبح جماحه وترويد نفسه التي تريد الاستقلال عن الله. رابعا، عن طريق تحمل آلام المعاناة والإعاقات يقوم الله بإقناع الإنسان بأمرين. الأول، أن الألم جزء أساسي في نسيج حياة الإنسان هنا على الأرض، ولا يمكن التخلص منه نهائيا هنا على الأرض. الأمر الثاني هو إقناع الإنسان، الله يريد إقناع الإنسان أنه قادرا على تحمل هذه الآلام وتحمل المزيد أيضا من هذه الألم، ليس فقط تحمل هذه الألام، لكن تحمل المزيد من هذه الألام. عندما يتجرع الإنسان أول جرعة من كأس الإعاقة والألم، يظن أنه سوف يموت من شدة ومرارة هذه الجرعة، يظن أنه لن يستطيع احتمال أي زيادة في جرعة المعاناة. وهنا نجد أن الإنسان يبدأ بالصراخ لله ليرفع عنه الألم. ماذا يفعل الله إزاء هذا؟ أحيانا كثيرا نجد الله يستجيب لصراخ الإنسان بالقيام بزيادة شدة ومرارة جرعة المعاناة. غريب هذا عن الله، غريب. يصرخ الإنسان أكثر، وربما يستجيب الله مرة أخرى بزيادة أخرى في الجرعة. إن هذا الأمر صعب علي جدا أن أقوله، وصعب علي أن أتفوه به، وأني أمتلئ بالخوف عندما أتفوه به، لكن هذه هي حقيقة تعامل الله مع أتباعه الأمناء القديسين. لماذا يفعل ذلك؟ لأنه يريد في النهاية أن يحصل على إنسان يتبعه. هذا الإنسان الذي يتبعه يكون ذو عود صلب وقلب صامد ونفس شجاعة. هذه النفس قد تدربت بالآلام والإعاقات والمعاناة. إذا أراد الله استخدام الإنسان في نشر ملكوته، فإنه يحتاج إلى إنسان بهذه الصفات: العود الصلب، القلب الصامد، والنفس الشجاعة. وطوبى للإنسان الذي يحتمل التجربة، هكذا قال لنا يعقوب. طوبى لمن يصمد تحت يد الله التي تجري العمليات الجراحية التكوينية المؤلمة للإنسان، ولكنها العمليات الشافية المطهرة المؤهلة للملكوت السماوي. لابد أن نقبل أنه لا توجد طريقة أخرى لدى الله بعد سقوط الإنسان. ربما لا توجد طريقة أخرى لينتج إنسان بهذه المواصفات والتي يحتاجها هنا على الأرض ثم في الملكوت. لقد رأى المسيح أن بارتيماوس احتاج لسنين الألام والمعاناة ليصل إلى هذا العود الصلب، وليصل أيضا إلى حالة الإيمان، ليس فقط العود الصلب، لكن إلى ما هو أهم، ليصل أيضا إلى حالة الإيمان. هذه الحالة التي مكنته اليوم من الحصول على عمل المسيح الشفائي. إن قانون الحياة يعلن لنا أننا إذا أردنا الحصول على معدن صلب نقي يتحمل الأحمال والصدمات، فلابد أن نجيزه في النار الملتهبة المنقية من الشوائب ومن الضعفات. خامسا، إن لله هدفا أساسيا هنا على الأرض. ما هو؟ إنه يريد أن يفطم الإنسان من العالم وأهوائه وشهواته وشروره ومباهجه وإغراءاته. نعم الله يريد أن يفطم الإنسان. الرسول يوحنا يقول لنا في رسالته الأولى الإصحاح الثاني العدد 15: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. الله يحاول مرارا وتكرارا أن يفطم نفس الإنسان عن هذا العالم. يحاول مرارا وتكرارا أن يفصل نفسه عن التعلق بإغراءات هذه الحياة الفاسدة. محاولات الله كثيرا جدا ما تبوء بالفشل. ماذا عساه إذن أن يفعل؟ وهو الذي يحب الإنسان الذي خلقه وصنعه ومات لأجله، ماذا عساه أن يفعل؟ يقرر الله أن يأتي بالمعاناة والإعاقات ليجبر الإنسان على امتلاك الرؤية الصائبة الإلهية لحقيقة هذه الحياة. ويعقوب في الإصحاح الرابع يقول لنا حقيقة هذه الحياة التي يريدنا الله أن نصل إليها. لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. هذه هي الحياة، هذه هي حقيقة الحياة. هكذا يعبر يعقوب على كيف يرى هو الحياة، والأهم من ذلك يعبر عن كيف يرى الله حقيقة الحياة. لكن الإنسان في جماحه وسعيه للانتصار والتغلب في هذه الحياة نجد نفسه تتعلق أكثر وأكثر بهذه الحياة. في هذا التعلق هو يأخذ نفسه إلى الهلاك، الهلاك الأبدي. لكن الله الذي يحب الإنسان سيحاول دائما وأبدا قطع هذا التعلق السرطاني، وهو يفعل ذلك عن طريق إجراء الجراحات، العمليات الجراحية التكوينية التي يقوم بها عن طريق إحضار الآلام والإعاقات والمعاناة. إن الكتاب المقدس وسيرة حياة القديسين أتباع المسيح يؤكدون لنا أنه إن كان هناك وسيلة أخرى لدى الله ليفطم نفس الإنسان من العالم ويقطع هذا التعلق السرطاني، لما لجأ الله إلى السماح بالمعاناة في حياة الإنسان الذي خلقه والذي أحبه. إن محبة الله للإنسان تفرض عليه، أي على الله، تحتم عليه، تجبره على الإتيان بالمعاناة إلى حياة كل بارتيماوس على وجه هذه الأرض. الحقيقة الثالثة التي تعبر عنها صرخة بارتيماوس اليوم هي بالضبط أن صراخه في الماضي ولسنين طويلة لم يقهره ولم يصيبه باليأس أو التمرد ولم يستهلك طاقته ولم يفقده إيمانه ولم يفقده رجاءه ولم يمنعه اليوم مجددا أن يعطي لنا طلقة صرخة صارخة ربما هي الأقوى والأعلى والأكثر إصرارا وعزيمة في كل حياته. إنها صرخة صارخة عالية ومدوية ومليئة بالتصميم والعزيمة والإصرار، حتى أنه يخيل لنا وكأنه لأول مرة يصرخ أمام الله في حياته. وهنا نتساءل، من أين أتى بارتيماوس بكل هذا الرجاء والإيمان والتصميم والإصرار والعزيمة؟ من أين؟ كيف جاء بكل هذا؟ من أين في داخله أتى بكل هذا؟ ما هي الحجرات الداخلية الروحية والفكرية التي دخل فيها بارتيماوس ليخرج من دواخله وأعماقه كل هذه الطاقة الروحية الهائلة وراء صرخته هذه؟ أعتقد أن الإجابة الوحيدة المقنعة لي هي ليس القدرات الفذة لهذا الرجل ولا تمتعه بعظيمة تفوق بقية البشر، لكن السبب المنطقي الوحيد أن هذا هو بالضبط نتيجة لعمل الله الخفي لسنين طويلة في جوانب مختلفة من حياة هذا الإنسان. بمعنى، بارتيماوس صرخ في الماضي والله لم يستجب بالتحديد بإعطائه بصر العين، ولكن الله رأى أمانته في سعيه الجاد وراء الله، وليس فقط سعيه وراء الحصول على نور عينيه، لكن سعيه الجاد وراء الله، فقام الله بإكرام هذا الإنسان وبدأ يعمل في حياته مقربا إياه من الله، مهيئا له للخلاص للشفاء للملكوت السماوي الأبدي، هذا الملكوت الذي هو أهم بكثير وكثير جدا من بصر العين. وكأن الله بهذا يقول للإنسان، أهم شيء في هذه الحياة هو نفسك، تخلص أم تهلك؟ لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ماذا ينتفع بارتيماوس لو استرجع بصر عينيه لكنه لم يحصل على الخلاص ولم يحصل على الملكوت؟ ماذا ينتفع بارتيماوس لو حصل على بصر عينيه لكنه فقد عمل الله في حياته والمهيئ للملكوت؟ ويبدو أن الله قد رأى في حكمته أن يبقي إعاقة وآلام بارتيماوس لسنين وسنين ربما طويلة، لأنه يحتاج هذه الإعاقة. نعم، الله يحتاج ربما هذه الإعاقة وهذه الآلام لتشكيل دواخل الإنسان روحيا وفكريا، ليشابه بهذا صورة ابنه يسوع المسيح. نعم، إن عمل الله في حياة الإنسان هو السر. الله ربما يحتاج هذه الإعاقة وهذه الآلام ليحقق في النهاية قصده، القصد المطلق، وهو خلاص الإنسان، وهو الحياة الأبدية معه في السماء، مشابهين ومشابها صورة ابنه يسوع المسيح. نشكرك يا رب من أجل قصة بارتيماوس، من أجل طلقة صرخة بارتيماوس. أسألك أن تكون أقوال فمي وفكر قلبي وفكر قلوبنا مرضية أمامك يا رب صخرتي ووليي. نقف فقط في دم المسيح، لا نستطيع أن نقف أمامك إلا في عمل الصليب. نسألك هذا في اسم المسيح، أن تعمل في قلبي وقلب من يستمع لهذا التعليم. أعطينا أن نفهم صرخة بارتيماوس وأن نقوم بفعل المثل. آمين.